إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 44 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 45 من سورة النحل، وتنتهي بنهاية الآية 55 منها، حيث يقول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هذه الآيات يتحدث فيها ربنا سبحانه عن الذين مكروا السيئات، والذين مكروا يعني ظنوا أنهم يقدرون أن يتصرفوا في خفية وأن يتصرفوا في تكتم، وحاولوا أن يتخفوا وحاولوا أن يتكتبوا وفعلوا السيئات وظنوا أنهم يخفون على الله وظنوا أن الله لا يطلع عليهم ولا على سيئاتهم، فعلوها في الظلام، فعلوها في الليل البهيم، مكروا السيئات. وإذا كان هناك من فعلوا السيئات بأسلوب ماكر، بأسلوب متستر من وراء حجاب، فإن هناك من فعلوا السيئات نهارا جهارا بوقاحة. إن ربنا سبحانه وتعالى لا يتحدث عن هذا الفريق الثاني المجاهر بالمعصية، ولكنه يتحدث عن الفريق المتستر المتكتم. وإذا نظرنا إلى الأمر، نظرنا إلى فريق متكتم بسيئاته وفريق مجاهر بسيئاته، فإننا نعلم أن الفريق المجاهر أشد ضراوة وأشد قساوة وأشد وقاحة. ولكن هذه الآيات تتحدث عن الفريق الأقل الذين مكروا السيئات، وهؤلاء الذين مكروا السيئات وظنوا أنهم يخفون على الله مع أنهم يعيشون فوق أرضه ويعيشون تحت سمائه ويأكلون من رزقه، ومع ذلك يكفرون به، ومع ذلك يفجرون في أرضه وعلى مائدته. والله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء لماذا لا يخافون منه سبحانه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ هل أمنوا غضب الله؟ هل أمنوا أن يخسف الله بهم الأرض؟ وهو قادر على هذا، أن يجعل الأرض تبتلعهم، وقد فعلها ربنا سبحانه مع الكثيرين. قارون فعلها الله به فخسفنا به وبداره الأرض، خسف الله به وبغناه وبكنوزه وبجاهه وبصولته وبقوته، خسفنا به وبداره الأرض، ثم لم يجد هذا المخسوف به أحدا ينصره من دون الله أو أحد ينجيه من بأس الله. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ وهنا نجد أن ربنا سبحانه يهدد هؤلاء المكرة بأنواع من العذاب. النوع الأول أن يخسف الله بهم الأرض، النوع الثاني أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، النوع الثالث أن يأخذهم في تقلبهم، النوع الرابع أن يأخذهم على تخوف. هذه الأنواع الأربعة من العذاب يهدد الله بها المكرة المخادعين الذين يفعلون السيئات في أرض الله. وأرجو أن نقف هنا لنتأمل وجوه هؤلاء المكرة الذين يفعلون السيئات في أرض الله. كثير منا يحصر السيئات في الجرائم الشخصية، الجرائم الشخصية، أن يسرق إنسان فرد، أن يقتل إنسان إنسانا، أن يكذب إنسان على إنسان، هذه جرائم. ولكن انظروا إلى الجرائم الأكبر، انظروا إلى الجرائم الأبشع، انظروا إلى الجرائم الأشنع. أمة تسرق أمة، أمة تقتل أمة، طاغية يقتل الآلاف، طاغية يستذل الملايين، الطاغية يعبث بالأعراض. ثم انظروا نظرة أوسع لتجدوا أن هناك رجالا معدودين يظنون أنهم يتحكمون في مصير العالم، بل نجد رجلا واحدا يرى أنه قادر على التصرف أو قادر على التحكم في مصائر الأمور، رجل واحد. واقرأوا تاريخ ذلك الرجل الواحد تجدون أنه خرج من القاع، تجدونه أنه خرج من الوحي، عقلية وشخصية كلها تاريخ مهزوز، سواء تاريخه هو أو تاريخ أسرته. ومع ذلك نجد ذلك الرجل يتربع على عرش أكبر دولة في العالم، أكبر دولة ترى أنها تتصرف في مصائر الأمور. وهكذا حينما تتبعت تاريخ ذلك الرجل عرفت في أي زمان نعيش، عرفت طبيعة ذلك الزمان. هذا هو الزمان، وهذا وجه ذلك الزمان، وهذا هو الرجل الواحد الذي يتحكم في مصائر الأمور. والله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الذين مكروا السيئات، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات أو مستوى الدول أو مستوى التكتلات أو مستوى الأحلاف أو مستوى الدول الأعظم والأحقر، يقول: أفأمن الذين بكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ هل هؤلاء جميعا سواء أكانوا أقوى أم أقل قوة، هل هم في منأى عن أن يخسف الله بهم الأرض؟ هذه واحدة، أن يخسف الله بهم الأرض. وتأمل قوله أن يخسف الله بهم الأرض، وتأمل وقفة المفسرين عند هذا التعبير. ما الذي سيخسف؟ الإنسان هو الذي يخسف أم الأرض هي التي تخسف أم كلاهما؟ سيال، فلا الإنسان بعزيز ولا هذه الأرض عزيزة. أن يطاح بالإنسان وبالأرض التي يعيش عليها في غضبة من غضبات ربنا سبحانه، إن ذلك ليس بعزيز على الله. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ وهذه الخطوة الثانية، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، وهم في غفلة، وهم لاهون، وهم عابثون، وهم في فرح، وهم في مفرة، وهم بين أولادهم وبين أحبابهم، وهم في عزهم، وهم في سلطانهم، وهم في قوتهم، وهم في تسلطهم، وهم في نجاحهم، وهم في تفوقهم. في اللحظة التي يظن الإنسان أن قدمه قوية وثابتة ومتمكنة من الأرض، يأتيه العذاب من حيث لا يشعر، وهو نائم هادئ في وسط الليل يتمطى في سعادة وبلهنية، ويردد أنفاسه في راحة بعد يوم جميل قضاه في أخبار سارة، يأتيه العذاب، يأتيه العذاب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم، هذه الخطوة الثالثة، أو يأخذهم في تقلبهم. في الأول قال يأتيهم العذاب، يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون، يأتيهم العذاب، فعبر بكلمة يأتيهم، لكن هنا ترقى التعبير أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. والتقلب هو الذي جاء في الآية 97 بعد 100 من سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذا رأيت الذين كفروا يرتعون ويلهون ويعبثون ويهزؤون بالقيم ويهزؤون بكل كريم فلا تغتر، لا تغتر، فهذه الأرض كم بلعت من جبابرة، وفي جوف هذه الأرض مجموعات لا عداد لها من الطغاة، في جوف هذه الأرض تحت أقدامنا كثير من الطغاة وكثير من المستبدين، حتى إنه لا يحق لنا أن نقول إن كل ذرة من تراب هذه الأرض يشهد على تاريخ من تواريخ الطغاة والظالمين. ولو أننا تصورنا هذه الأرض تصورناها بصورة شريط تسجيل كبير، شريط تسجيل كبير وهائل، ولكنه شريط تسجيل بالصوت والصورة واللون والرائحة، ويوم القيامة سيدار شريط التسجيل. شريط التسجيل هذه الأرض تتحول إلى شريط تسجيل هائل ملفوف وفي لفاته تاريخ البشرية ما فيها من طغاة وظلمة، وهو التاريخ الكبير، تاريخ الطغيان على هذه الأرض، تاريخ لا أول له ولا آخر، تاريخ طويل جدا ستتحدث هذه الأرض. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. والتقلب هو الرحلات، هو السفر، هو التحرك من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان. والذين كفروا يتقلبون في البلاد في هذا الزمان بسرعة هائلة، وتحت أقدام الذين كفروا قدرة هائلة على التحرك من أقصاها إلى أقصاها، من أقصى هذه الأرض البائسة المسكينة إلى أقصاها، يزرعونها في لحظات. كان الكافرون القدماء لا يتحركون سريعا، كانت تقلهم الدواب البطيئة أو تقلهم أقدامهم، وكانت رحلاتهم عسرة لأنهم كانوا في صراع دائب ودائم ومستمر مع الطبيعة ومع الضواري ومع الوحوش. لكن الكافرين المعاصرين أصبحت عندهم قدرة فائقة على التحرك من مكان إلى مكان، يستغلون الجو والبحر والبر في التحرك السريع في كل مكان وفي كل اتجاه يتقلبون. هذا التقلب فيه مظاهر قوة ومظاهر سلطان، ومع ذلك الله يقول لك: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا تغتر، لا تغتر بهؤلاء الذين يتحركون، إن هذا التحرك لا يحصنهم من بأس الله. من الممكن أن يكون في أمريكا ثم يضرب في آخر الأرض في لحظة، قد يكون قضاء الله وقدره أن يهلكه بعد دقائق في مكان آخر، هو في أمريكا الآن، لكن الله قدر أن يهلكه في آسيا، بعد دقائق يكون في آسيا ليهلكه الله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. ويتحمل ذلك اللفظ أيضا الرحلات السياحية، في الرحلات السياحية خرج من بلده في رحلة سياحية، وخرجت من بلدها في رحلة سياحية، وهيأت الدولة المضيفة كل أسباب السعادة والرغادة لهؤلاء الوافدين الأكرمين فقدمت لهم كل شيء، أعز شيء حتى الأعراض، احتفالا بهؤلاء القادمين قدموا لهم كل شيء حتى الأعراض. الله يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هؤلاء السياح العالميون الذين امتهنوا أبسط مقررات الإنسانية وتعاون الضيف والمضيف على إهدار كرامة الإنسان بحجة ترويج السياحة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، فما هم بمعجزين، لن يعجز الله. ثم يقول في النقطة الرابعة أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم على تخوف، توجس، انتباه، يقظة، تربص، ترصد، متابعة، يعني أمة لا هي غبية يأخذها وأمة ذكية واعية تدرس الأرصاد بدقة وتدرس بدقة وعندها موازين لكل شيء من أول الحرارة إلى الضوء، كل شيء عندها موزون تزن كل شيء، إن ذلك كله لا يؤمن من بأس الله، وأن الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يهلك الأمة الغافلة ومن الممكن أن يهلك الأمة التي تتوجس خيفة وتحاول أن تؤمن نفسها من الأمطار والعواصف والفيضانات والكسوفات والخسوفات والزلازل والبراكين، سواء أكانت أمة متقلبة في تقلب في رحلات ورفاهية أو كانت أمة متربصة متوجسة خائفة متنبهة، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يدمر على الجميع. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. ثم قال فإن ربكم لرؤوف رحيم. وهنا نعجب، لماذا يختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بقوله فإن ربكم لرؤوف رحيم، وكان من المقرر أن يقول فإن ربكم ذو بطش شديد أو ذو انتقام، ولكنه قال فإن ربكم لرؤوف رحيم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى يمهل، يعطي فرصة، ربنا يمهل ولا يهمل، هذا الإنهال من رحمته ومن رأفته. ولقد قال ربنا في السورة نفسها وفي الآية 61 منها قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لأنه ليس فينا أحد إلا وهو ظالم، فلو أن الله سبحانه أراد أن يحاسبنا على ظلمنا لجعل هذه الأرض تبتلعها وبحارها تغرقنا. ويقول الله سبحانه في الآية 58 من سورة الكهف وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد. إذن بدأ الآية بقوله وربك الغفور ذو الرحمة، كما ختمها هنا بقوله فإن ربكم لرؤوف رحيم، في سورة الكهف قال وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فربنا غفور وربنا رحيم وربنا رؤوف يمهل، ما هي فائدة الإمهال؟ لماذا يمهل الله البشر؟ وهنا تظهر معجزة في التعبير الكريم حينما قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. من الذي خوطب لهذا الكلام؟ أولا هم كفار مكة لأن هذه السورة مكية. إذن هؤلاء هم الذين خوطبوا، أول من خوطبوا بهذا، خوطبوا بهذه الآيات. انظر إلى قوله فإن ربكم لرؤوف رحيم، لأنه أمهل أهل مكة ولم يدمر عليهم. ماذا يحدث لو أن الله دمر على أهل مكة؟ إن الذي حدث عكس هذا، الله لم يدمر على أهل مكة، فكانت النتيجة عجيبة، أن جميع أهل مكة الذين كانوا كافرين أسلموا أو أسلم أبناؤهم، إما أنهم من أسرار القرآن الكريم ومن أسرار الإمهال التي يمهل الله بها الكافرين. هذا بالنسبة للكافرين الذين خوطبوا أولا بهذه الآيات. فما هو نبأ الكافرين الذين ما زالوا يخاطبون بهذه الآيات حتى اليوم؟ ماذا يحدث لو أن الله دمر على أمريكا فأهلكها؟ إن الله سبحانه وتعالى يرينا المعجزة حية. إن الأمريكان فيهم الكثيرين يدخلون في الإسلام أفواجا، هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام أفواجا إنما يدخلون من باب المعجزة، من باب المعجزة البحتة، لأنه ليس عندنا هناك دعاة قادرون، وليس عندنا مال كمال أمريكا الذي تصبه على بلادنا صبا لتلغي العقلية الإسلامية ولتشوه العقلية الإسلامية ولتشوه التاريخ الإسلامي ولتشوه الحضارة الإسلامية. أمريكا تبذل الكثير من أجل هذا، وغير أمريكا ممن لف في مدارها، كل بلاد العالم الغير مسلم تركز أموالها وتركز جهودها وتصبها صبا على البائسين والفقراء في هذه المنطقة ليبيعوا دينهم وليبيعوا كرامتهم، ليس بالصليبية، ولكن لأن أمريكا تكره الإسلام وتريد أن تقضي على الشخصية الإسلامية لعلمها أن الشخصية إليها. الإسلام بلا نقود، الإسلام بلا جهود، الإسلام بلا معارك يدخل متسللا إلى قلوب أفلاد أكبادها، فإذا بهم يدخلون الإسلام أفواجا في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها من البلاد. فقوله تعالى إن ربكم لرؤوف رحيم، تبقى الآية موجودة بين يدينا لتشير إلى المعجزة التي تتحرك في كل زمان وتتحرك في كل مكان، وستبقى المعجزة تتحرك ما دامت الأرض أرض الله موجودة وما دام خلق الله عليها. فالله سبحانه هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أعطى الرزق، وهو الذي أنزل الكتاب، وهو الذي تعهد بحفظه، وهو الذي وعد أن يظهره على الدين كله، وهو الذي وعد أن يطلع ذلك الدين على ما طلعت عليه الشمس. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وبعد أن بين الله للكافرين هذا البيان الكافي الواضح لقدرة الله ولعظمة الله ولسيطرته وهيمنته على هذه الأرض وعلى الأكوان، بين لهم أن كل شيء يسجد له. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الكلام موجه أيضا للذين كفروا، للمستكبرين، للماكرين الذين مر ذكرهم في غير موضع من آيات هذه السورة. ما الذي يقوله الله؟ قسمت السورة الخلق، فالخلق إما جماد لا يعي فهو ساجد لله، ولم يقل الله سبحانه إن الجماد يسجد فقط، ولكن قال إن ظل الجماد يسجد أيضا، وسواء أكان ظل الجماد على اليمين أو على الشمال فهو ساجد، سواء كان على اليمين عندما تشرق الشمس أو كان على الشمال حينما يصبح فيئا، والفيء هو الظل الراجع، ويكون ذلك بعد الظهر، بعد الظهر يصبح فيئة. في الأول من الصباح، من الصباح من طلوع الشمس إلى الظهر يسمى ظل، بعد هذا بعد الزوال وحتى غروب الشمس يعتبر فيئة. الفيء هو الظل الراجع، الظل الذي ينتهي. الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي شيء، أي شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، أي شيء له ظل فهو يسجد لله، أي شيء له ظل، كل ما له ظل فهو يسجد لله، من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون صاغرون. السجود هو الانقياد والطاعة والخضوع والذل والاستكانة، كل شيء له ظل، جبل أو عود أو نبات أو أي شيء فهو ساجد لله وهو صاغر ذليل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ثم قال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، حتى لا يظن ظان أن الذي يسجد لله هو الجماد فقط، فبين أن ما في السماوات يسجد لله وما في الأرض يسجد لله. ثم جاءنا ربنا بمثلين: أقل كائن حي وأعظم كائن حي. أما أقل كائن حي فهو الدواب، من الدودة إلى الفيل إلى الأسد، وأعظم كائن حي هو الملك، الملائكة. فقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. أقل شيء الدواب، أعلى شيء الملائكة، فالدواب والملائكة يسجدون لله. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. ثم تحدث عن الملائكة فقال: وهم لا يستكبرون. الملائكة لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما تحدث ربنا سبحانه عن الملائكة وصفهم بصفات أنهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون وأنهم يخافون بالرغم من أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ومع ذلك هم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يفعلون ما يأمرهم به الله سبحانه. وهذه الأوصاف للملائكة تلغي اعتبارات الوثنيين، لأن الوثنيين في القديم والوثنيون في زماننا هذا عبدوا الملائكة وسموهم آلهة، والمثل هم الوثنيون الإغريق. الوثنيون في اليونان كانوا يطلقون على الملائكة آلهة، وما زالت ترن في أسماعنا حتى اليوم: إله الجمال، إله الحب، إله النماء، إله الربيع، إله الخف، إله الزراعة، وهكذا. فحولوا الملائكة إلى آلهة وعبدوهم من دون الله. ومن العجيب أن هذه الوثنية الرديئة، وثنية الإغريق القدماء في عصر ما قبل الفلسفة الإغريقية، حتى الفلسفة الإغريقية قضت على هذه الوثنية، ومع ذلك ما زال في بلاد المسلمين من يدين بهذا الدين، فهم يكتبون في مؤلفاتهم شعرا أو نثرا الكثير عن إله الحرب وإله الجمال وإله الحب وإله الشعر وإله الزراعة وإله المطر وإله الآلهة وإله السماء، والمعارك التي تدور بين الآلهة والتي كانت تدور قديما في بلاد اليونان وفي قمة جبال بلاد اليونان. هذا الكلام يقال في كتبنا اليوم وينشر، سواء أكانت هذه الكتب فيها شعر أو فيها نثر. إن الله سبحانه وتعالى قال عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه، تهددهم الله سبحانه بأشد العذاب. ولقد سأل الله الملائكة وسجل عليهم ذلك في القرآن الكريم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. إذن فالملائكة عباد مكرمون. وسجل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من صفات الملائكة أنهم لا يستكبرون وأنهم يفعلون ما يؤمرون. وعلى هذا الأساس فإنه لا يصح لإنسان أن يقول إن إبليس من الملائكة، أو أنه كما يقول الأسطوريون كان طاووس الملائكة، فهذا كلام فارغ لا أساس له، لأن الله يصف الملائكة بأنهم لا يستكبرون، وقال عن إبليس إنه كان من المستكبرين: أستكبرت أم كنت من العالين؟ وحينما طرده الله من رحمته قال له: ما يكون لك أن تتكبر فيها. فإبليس كان متكبرا، أما الملائكة فإنهم لا يستكبرون. كذلك فإن الملائكة يفعلون ما يؤمرون، بخلاف إبليس فقد أمره الله وعصى إبليس ولم يستجب. الملائكة لا يسبقونه بالقول، لا يجادلون الله ولا يناقشون الله، وإنما يفعلون ما يؤمرون. أما إبليس فقد ناقش وجادل وقال لربه حينما أمره بالسجود لآدم: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إلى غير ذلك مما هو مذكور في القرآن الكريم ومنصوص عليه. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. في خلال قراءتنا قرأنا آية السجدة، معروف إن آيات السجدة يسجد فيها، لكن لا يسجد المستمع إلا إذا سجد القارئ، فالقارئ يعتبر إماما بالنسبة لمن يستمع، فإذا سجد فليسجد الآخرون. هذه الآيات سنقرأها في الصلاة، فإذا بلغنا إلى آية السجدة فسنسجد، فنرجو من الإخوة الذين يصلون خارج المسجد أن يتنبهوا إلى هذا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قوله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. لماذا قال اثنين وقال واحد؟ لا تتخذوا إلهين اثنين. طب ما إلهين تكفي، مفيش داعي لاثنين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، فما الداعي إلى أن يقول اثنين؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. طب ما يقول إنما هو إله برضو واحد، لماذا؟ طبيعة القرآن الكريم في مجال العقيدة بالذات التوضيح والتجلية والتقرير، لأن كلمة إلهين وقال الله لا تتخذوا إلهين نفي لإلهين مطلقة، فلما قال اثنين بين أن المنهي عنه هو الاثنينية وليست الإلهية. إله واحد هذا هو المطلوب، إنما إلهين اثنين لا. ثم بعد ذلك فصل أكثر فقال إنما هو إله واحد لا أكثر. لماذا ركز القرآن على إلهين اثنين؟ اثنين بالذات، ليه ما قالش ثلاثة؟ هناك من عبد ثلاثة مهما فسروها ومهما حللوها وحولوها ومهما ألصقوا بها من علل، هم ثلاثة. لماذا لم يقل كما قال في الآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يتحدث هنا في موضوع آخر، الذين جعلوا الله اثنين وهم أكثر أهل الأرض، أكثر أهل الأرض يعبدون إلهين. كيف؟ يعتقد أهل الأرض جميعا بلا استثناء أن الخالق واحد. إجابة مذكورة على ألسنة الكافرين، ولئن سألتهم يعني الكافرين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن الإيمان بخلق السماء والأرض مركوز في فطر أهل الأرض جميعا. إذن إله خلق، لكن الإله الذي يعبد من الذي يعبد؟ هنا يقيمون لأنفسهم إلها ثانيا للعبادة، إله ثاني. اللي خلق الله متفق على هذا. ندعو من؟ نخاف من؟ نرهب من؟ هنا يظهر إله ثاني. فتجد أن الدعاء يتوجه إلى الآخرين، إلى مقبور ولي أو نبي، يقول له مدد، تحمل بحملتي، خد بالك مني. صنم، طاغوت، حاكم، امرأة، مال، ذهب. فهنا يظهر الإله الثاني في حياة البشر، وهو الإله الذي توجه له العبادة والخوف والرهبة والإنابة. فقال الله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين واحدا تقرون له بالخالقية وواحدا آخر تتوجهون له بالعبادة، إنما هو إله واحد، الخالق هو هو المعبود. ينبغي أن تعبد من خلقك، ينبغي أن تخاف من خلقك، فهو إله واحد. الذي خلق هو الذي يعبد، الذي خلق هو الذي يخشى، الذي خلق هو الذي يرجى، الذي خلق هو الذي يحلف به، الذي خلق هو الذي ينذر له، الذي خلق هو الذي تحكم شريعته. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. ولما بين الله سبحانه وتعالى أن المعبود واحد والذي يخشى ويرجى ويرهب واحد، قال: فإياي فارهبون، فإياي فارهبوني. الرهبة لا تكون إلا منه وحده سبحانه. ونلاحظ ملاحظة عجيبة، أن الله قال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فنلاحظ أن الكلام مأخوذ بضمير الغيبة، لكن لما جاء للأمر فإذا به بضمير المتكلم، فقال: فإياي فارهبون، لأن التهديد من المتكلم أقوى من الغائب. فلم يقل فإياه فارهبون، وإنما قال: فإيايا، إيايا فارهبوني، خافوا مني. والخوف الذي جاء في الآية هو خوف الخشية، وهو أساس العبادة، لأن الآيات كلها تتحدث عن الخوف. السجود بالنسبة للأشياء كلها، وسجود الظلال، وخوف الملائكة، حتى الملائكة تخاف. بتخاف ليه؟ مع أنه لا معاصي على الإطلاق، لا يعصون الله ما أمرهم، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ذاته فيعبدونه حق العبادة. دي الملائكة، الملائكة الذين لا يعصون يخافون. ونحن البشر مركوزون في الأخطاء والمعاصي، ومع ذلك لا نخاف. فنبهنا الله من غفلتنا، وقال لنا إن أشياء هذا الكون تسجد، جمادا كانت أو نباتا أو حيوانا دنيئا أو حيوانا عاليا، حيا عاليا في المستوى كالملائكة، الكل من الدب إلى الملك يسجد ويخاف ويطيع. وأنتم يا بشر عليكم أن تسجدوا وأن تخافوا وأن تطيعوا، فإياي فارهبون. ثم بين أن الإنسان الكافر يطغى ويستبد ويستكبر ويمكر. لماذا؟ ويرفض السجود. لماذا؟ أتظن أنك تفلت من قبضة الله؟ فقال الله تعالى: وله ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض، ملكه وملكه ما في السماوات والأرض. فأنت إما في السماء أو في الأرض، في يد، إن كنت في السماء أو كنت في الأرض فأنت في يد الله. وله ما في السماوات والأرض يملكه، وله الدين واصبا، الدين لله والطاعة لله. الدين هو الطاعة والانقياد والخضوع والسجود والذل والانكسار، كل هذا لله وحده.
وله الدين واصبا يعني دائما ومستمرا كما قال الله تعالى عن عذاب الكافرين ولهم عذاب واصب مستمر لأنهم فرطوا في الدين الواصب وله الدين واصبا واصبا يعني مستمرا دائما أبدا. وهنا نلحظ ملحظا عجيبا أن الدين لله واصبا لا ينقطع أبدا الطاعة لله لا تنقطع طاعة البشر للبشر بتنقطع يعني موظف في وظيفته له رئيس بيطيع هذه الطاعة لها أمل إما أن تموت أنت أو يموت هو إما أن تضاف أنت للتقاعد أو يضاف هو إما أن تمرض أنت فتعجز عن الطاعة أو يمرض هو فيعجز عن إصدار الأوامر إما أن تقال أنت أو تفصل أو يقال هو أو يفصل إذن طاعات البشر لها أمد ولها نهاية أما طاعة الله ودين الله فلا ينتهي بمرض ولا بموت مستمر مستمر حتى الموت لا يقطع دين الله لأن بمجرد أن تلفظ النفس الأخير تبدأ حياة جديدة وقصة جديدة وتجد أن له الدين واصبا وأن الدين لله هنا وأن الدين لله هناك وأن الدين لله في الدنيا وأن الدين لله في الآخرة وبمجرد أول لحظة تسأل لتحدد من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم وله الدين واصبا لا ينقطع حتى بموت الموت لا يقطع دين الله دين الله المستمر وله الدين واصبا أفغير الله تتقون بعد هذا تخاف غير الله بعد هذا ترجو غير الله بعد هذا توجه تقواك إلى غير الله وكم في البشر من أقوام يتعاملون مع البشر أمثالهم بتقوى لو كانت في عباداتهم لله لكانت شيئا حسنا ألم تروا إلى الذين يقفون في طوابير ليؤدوا التحية لواحد من البشر واحد من البشر حرس شرط كيف يقفون كيف يسيرون حتى أرجلهم لا تنتمي أسلوب عجيب الملابس التي يلبسونها والتهيؤ الكامل لهذا اليوم والسعادة الغامرة أنه مختير لهذا اليوم ولهذه الوقفة ثم الوقفة الصلبة الصلبة كل هذا يفعل لإنسان آه لو فعل هذا لله لو أننا وقفنا لله هكذا بهذا الأدب بهذه النظافة بهذا الامتثال وجيوش جرارة في العالم تسير بأمر واحد من البشر قد يكون أخرق قد يكون معتوه قد يكون مجنونا تسير جيوش إلى المهالك ولا تعرف أين هي ذاهبة ويقتلون طاعة ويقال لهم طاعة عمياء يقال لهم لا تناقشوا الأوامر ويمتثلون آه لو عبدنا الله بهذا الأسلوب ثم لماذا نصل إلى هذا المستوى فلننزل إلى المستوى الأقل قائد الفرقة الموسيقية أو المايسترو حينما يحمل عصاه ونجد أن أنظار الجميع متعلقة بهذه العصا يا ويل من يشد أو يند عن النوتة أو عن العصا إذن تكون كارثة ويحدث نشاز، والأجر في آخر اليوم ربما كان قروشا معدودات أو غير معدودات، أو يكفيه فخرا وشرفا أن الكاميرات ركزت عليه وظهرت صورته في التلفزيون، هذا يكفيه فخرا وشرفا. آه لو عبدنا الله بهذا الأسلوب. ولكن هؤلاء بالذات، تعالى جئ بهم من مكانهم الذي كانوا يقدسون فيه البشر ويقفون الطاغرين أدلاء مطيعين خانعين، جئ بهم إلى طوابير في الصلاة، لا استقامة ولا شيء. جئ بهم ليقفوا أمام الله، يقفون وعقولهم فارغة وقلوبهم هواء. لماذا لا نعبد الله بأسلوب سليم مستقيم؟ لماذا نجد أن عبادتنا للبشر أنقى وأرقى وأتقى وأكثر تهذيبا وأكثر نظاما؟ نقول للواحد من البشر امر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم تجد جثة متينة يقول لك أخاف، أخاف على نفسي، على أولادي، الشرد ضبوا علي يسجنوني. سبحان الله، وهو الذي يوجه إليه الأمر فإذا به ينكفئ كصخرة ملقاة من فوق جبل ليقتل في بلاد واق الواق، وهو مستجيب لأمر البشر لكنه جبان ورعديد أمام أمر الله. لماذا لا نعبد الله أيها الناس؟ أفغير الله تتقون؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله. اللي واقف بجثته تسد عين الشمس وفرحان بطوله وجهته ومتنته، إن الذي وهبك هذا ليس الطواغيت إنما هو الله. جثتك من عند الله، عينيك رجليك ايديك كل هذا من عند الله، عقلك قلبك من الله. ما بكم من نعمة، اي نعمة فمن الله، فكيف توجهها لغيره في سخاء؟ ان كانش فيك خير لله فيك خير لمين؟ فلماذا لا تكون اعضاؤك هذه لله وتقطع في سبيل الله، تفقأ عينيك في سبيل الله لانها له، وستفقأ حتما، ستفقأ حتما، كل ما فيك سيأكله الدود حتما، إن لم يكن اليوم فغدا، فسارع ليكون ذلك في مرضاة الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وكلنا عارفين وبنكتبها على عربيات الكشري، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الدليل على أن ما بنا من نعمة إنما هو من الله أننا إذا فقدنا النعمة جأرنا إليه. ما بروحش للطاغوت وأقول له والله أنا جالي سرطان يا طاغوت وكنت في خدمتك، جالي سرطان خد بالك مني اشفيني، ما بعملهاش لأن أنا عارف هو نفسه ما عادش عاوزني خلاص، ده جه فيروح في داهيه هنجيب غيره، هو مش عاوزني لان عاوز اقدام يكونون في خدمته. فكل ما اصيب واحد منهم او نخر يلقى في الزباله، فالكثيرون ما اكثر المنخورين عقليا وروحيا، ما دامت او ما دام المنخورون كثيرون فالطغاة يعيشون في امن وامان وطمأنينة وسلام. كلما نخر جيل القي على المزابل ثم يأتي جيل يسجد من جديد. وهذكم من نعمة فمن الله ليست من احد. الدليل على ذلك إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كلمة تجأرون كلمة عجيبة. تعرف تجأرون يعني إيه؟ لا تقال كلمة جأر إلا للسبع الضاري، حينما يجوع السبع يجأر. انظر إلى السبع الجعان يجأر، يرفع صوته جعان. وهؤلاء الذين يفقدون واحدة من نعم الله يجأرون كالسباع الجائعة. السباع الجائعة، وما أشرف السباع حينما تجوع. السباع حينما تجوع تصبح شرفة. فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. تاني راح المرض وجات الصحة تمام، يقف في الطابور. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وتعود المسألة مرة أخرى. وهكذا الإنسان في النعماء، ما دامت الصحة وافرة والمال وافر والأولاد في هناء ناسي كل شيء، ويتذكر حينما يرى أولاده مرضى أو حينما يفقدهم، يتذكر حينما يفقد شيئا من صحته. ما دامت عيناك في وجهك فأنت لا تحس بهما، ما تحسش بهم، حاجة عادية. لكن يا ويلك حينما تصاب في واحدة منهما أو في كليهما، تحس أنه كان في وجهك عينيه، وتبحث عن علاج لهما، وقد تضرب الأرض طولا وعرضا. لأن من هنا الأسبانية نجد كثرة كويسين في العيون، بتروح على أسبانيا وترجع مسكين زي ما رحت، تقول لك روح الصين هناك الإبر الصيني، بتروح وترجع. كل ما معك تنفقه من أجل عينيك، بينما وهما في وجهك ما كنت تتذكر ولا تعتبر. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. انتهت الفلسفات، انقطعت، لم يعد إلا الله الواحد يلجأ إليه ويستغاث، فإليه تجأرون. هؤلاء هم الكفار الأقدمون. كفرنا النهاردة أحق أقل أضل أذل من الكفار القدامى. ليه؟ الكافر القديم كان يذكر الله في الشدة، الكفار المعاصرين لا في الرخاء يذكرون الله ولا في الشدة. ولقد سجل الله عليهم ذلك وقال ولقد أصبناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الحرب دائرة، حرب العالمية، وتشرشل بيركب الطيارة، وعلى باب الطيارة وهو بيعلن قيام حرب يفنى فيها الأخضر واليابس كان بيشرب كوب خمر وهو على باب الطيارة، وبيقول أشرب نخب الحرب العالمية. في وسط المصايب لا يذكرون الله. ولقد أصبناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. عندنا اللي تجيله مصيبة بيروح على السيد البدوي أو الحسين. خد بالك أنا رايح قضية الصبح، خد بالك الواد بيموت، خد بالك أنا جالي شلل. ولقد أصبناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أفغير الله تتقون. واحد، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. اثنين، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثلاثة أسئلة استنكارية يلقيها الله على البشر. السؤال الأول، أفغير الله تتقون؟ بتخافوا من غير ربنا؟ بترجوه؟ بترجو غير الله؟ بتعبدوا غير الله؟ بتتقوا غير الله؟ أفغير الله تتقون؟ مع أن ما بكم من نعمة صغرت أو كبرت فإنما هي من الله. وما بكم من نعمة الحق من الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، بتجأروا زي السباع الجائعة، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. السؤال الثالث، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. هذا هو طريق الكفر، طريق الكفر اللام لام العاقبة، ليكفروا، يؤدي بهم هذا إلى الكفر، ليكفروا بما آتيناهم. وبعض المفسرين اعتبرها لام الأمر، يعني اكفروا زي ما انتوا عاوزين، اكفروا ليكفروا بما آتيناهم، تهديد اكفروا شوفوا هتعملوا ايه. بعد هذا التهديد تهديدين تانيين، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا، تمتعوا منو اللي انتوا عاوزينه، متعوا اشربوا واضربوا وعيشوا ليالي واتخبوا وعيشوا في علب الليل، فمنو اللي انتوا عاوزينه. يشوف عمرك ده مهما طول ما هيكون قد ايه، ومهما طال عمرك فهو قصير. نوح عاش 1000 سنة، سألوه دخلت من باب وخرجت من باب، عيش 1000 سنة، او زي ما بيقولوا لك في كل عيد يقول لك كل عام وحضرتكم بخير، وعقبال لما يجوا يحتفلوا بميلاد سيادتك بيقولوا لك عقبال 1000 سنة، زي الكافرين بالضبط. ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة، طب عمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. فتمتعوا ليكفروا بما اتيناهم، اكفروا زي ما انتوا عاوزين، فتمتعوا، تمتعوا كما تريدون، فسوف تعلمون. بكره هتشوفوا كل حاجه، وبكره هتعرفوا كل حاجه، وان غدا لناظره قريب، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ربنا سبحانه وتعالى ما قالناش يتمتعوا بايه، ما قالش يتمتعوا بايه، ما قالش فتمتعوا بماذا، فسوف تعلمون ماذا، يتمتعوا بايه وهيعرفوا ايه، ما قالش، كأنه يقول تمتعوا بأي شيء فسوف تعلمون كل شيء.